أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حق الابتكار، قلنا بأنه لم يقم دليل صحيح يدل على ثبوت مثل هذا الحق، لا كونه ملكا من الأملاك، لا كونه حقا عينيا لتقومهما بالمالية، والمالية لها عناصر معينة معروفة، وسيأتي إن شاء الله البحث في عن المال والمالية، هناك لها عناصر عند الجميع، فقهاء العامة فقهاء الخاصة، عناصر المالية لم تكن متوفرة في مثل هذا الحق حتى يكون هذا الحق قابلا للتعاوض، قابلا أن يكون للتوارث وغير، وأن يبذل بإزائه المالي، فهذا ليس له، هذا الحق لم يقم على دليل. أما العرف الذي تمسكوا به فقد عرفتم بأنه العرف، في بحث السابق ذكرنا عن العرف أن العرف لم يكن مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية، وإنما العرف يعين موضوعات الأحكام الشرعية ليس أكثر من ذلك، فيما إذا لم نعلم مستند العرف. أما إذا علمنا بأن مستند العرف هو هذه الأدلة التي ذكروها، وأنه ليس إلا جناية الأموال فقط، تباية الأموال فقط، والنظرة المادية الصرف على الأشياء، لا يمكن إثبات شيء بواسطة هذا العرف. فالعرف أولا لم يكن مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية، وإنما موضوع العرف، إنما يثبت بالعرف موضوعات الأحكام الشرعية، مفاهيم اللغة ونحو ذلك ألفاظ. أما أنه يكون مصدرا لحكم شرعي فلم يقل، الفقه الإمامي لم يبتنى على ذلك. نعم، عند السنة أنه مصدر من مصادر الحكم الشرعي هو العرف، مصالح المرسلة، القياس، كل هذه من مصادر الحكم الشرعي عندهم، فالعرف لم يكن هذا مصدرا أولا. ثم قلنا بأن العرف موضوعه وموطنه هو تشخيص الموضوعات وتبيين مفردات الأحكام الشرعية، أي مفردات اللغوية. أما أن هذا العرف إذا علمنا بكونه، بكون مستنده أن هذا هو جباية الأموال فقط والنظرة المادية للأشياء، لا يمكن الاعتماد على هذا العرف كما هو في غير هذا المورد من كثير موارد العرف تسامحي يحصل عندهم، هذا بالنسبة إلى العرف أيضا. فحينئذ هذا لم يثبت حق بهذا المعنى الذي ذكروه، حق عيني مالي، لأن يكون قابلا للتعاوض ووقوع المعاوضة عليه والتوارث وضمانه وأمثال ذلك مما يترتب على الحقوق العينية المالية. نعم، شيء يمكن إثباته في المقام وهو حق الاختصاص، باعتبار أن هذا الشخص قد ابتكر شيئا لم يسبقه إليه أحد بتلك المواصفات التي ذكرناها، يثبت له حق الاختصاص. هذا الحق، هذا لا إشكال فيه أنه اختص بهذا، هو الذي رسم هذا الابتكار، هو الذي عين هذا الابتكار، حينئذ هذا حق الاختصاص. إن قلنا بأن كل حق قابل للتعاوض ويبذل بإزائه المال فهذا أيضا يبذل بإزائه المال. أما إذا قلنا بأن ليس كل حق يكون كذلك، إذ كثير من الحقوق الثابتة بالشرع لم يكن قابلا للتعاوض، حق المضاجعة، حق غير ذلك، إنه لم يكن قابلا للتعاوض عليه، وسيأتي إن شاء الله أقسام الحقوق بالنسبة إلى المعاوضات، بالنسبة إلى التوارث، إذ بعض الحقوق لم يكن ثابتا إلا لصاحب الحق ولا ينتقل منه إلى غيره أبدا، وبعض الحقوق ينتقل إلى غيره مجانا ولا يمكن بذل المال بإزائه، وبعض الحقوق غير قابل للتوارث، وبعض الحقوق قابل للتعاوض والمعاوضة وبذل المال حينئذ. فليس كل الحقوق هي قابلة لذلك، فحق الاختصاص إن قلنا بأنه أكل حق قابل للمعاوضة عليه وبذل المال بإزائه فهو صحيح. أما إذا قلنا بأنه ليس لنا قاعدة كذلك، وأن الحقوق بالنسبة إلى التعاوض، بالنسبة إلى التوارث، بالنسبة إلى الضمان على مختلفة، هذه الحقوق مختلفة بالنسبة إليها، حق الاختصاص ليس قابلا للمعاوضة، نعم يصح أن يبذل المال لصاحب هذا الحق لرفع اليد عن حقه، لأنه اختص به، هذا مجرد أن يبذل المال لأن يرفع حقه، كمن سبق إلى موضع من المواضع التي يشترك فيها المؤمنون والمسلمون كالمسجد ونحو ذلك، وجلس هناك اختص بهذا، ما دام جالسا في هذا المجلس اختص بذلك، فلنا أن نبذل مالا لرفع يده عن هذا الموضع الذي اختص به، ليس أكثر من ذلك. أما نقابل هذا بالمال ونعاوض عليه ويستورثه ورثته، ليس الأمر كذلك، فهذا هو حق الابتكار. الحق الثاني من الحقوق الذي أثبتوا حق براءة الاختراع. هذه كلمة براءة الاختراع اصطلاح حدث في عصرنا الحاضر، مركب هذا الاصطلاح من كلمتين براءة واختراع، لا بد من ذكر معنى البراءة والاختراع في اللغة والاصطلاح، ثم نبين معنى هذه الكلمة المركبة براءة الاختراع. قالوا في اللغة البراءة من برأ، أي التباعد من الشيء ومزايلته، وفي الاصطلاح أي الاصطلاح الحديث الذي هو عندهم هذه البراءة هي السند، يمنح للمخترع ليذيع اختراعه ويعلنه ويطرحه في مجال الثروة العامة، هذا هو تعريف البراءة. فالبراءة سند، دائرة معينة تعطي هذا السند للمخترع ليذيع اختراعه، ليس أكثر من ذلك، فورقة مصادرة من دائرة معينة خاصة لأن يعلن اختراعه، هذا هو البراءة. أما الاختراع ففي اللغة بمعنى الشق والإبداع والإنشاء، فيكون الاختراع هو إبداع شيء لم يكن له وجود، وهو يتضمن عنصرين، الاختراع يتضمن عنصرين، العمل الذهني يتعلق بالصناعة ووجود شيء جديد. فالاختراع في الاصطلاح الحديث هذا لا يسمى اختراعا إلا أن يكون هناك عمل ذهني يتعلق بصناعة ووجود شيء خارجي، هذا هو الاختراع. فالبراءة بمعنى التبرئ أو الابتعاد حينئذ أو المزايلة التباعد هو سند، الاختراع بمعنى هذا الذي يكون اختراع شيء جديد. وأما براءة الاختراع هذا المصطلح المركب من كلمتين براءة الاختراع، قالوا في تعريف براءة الاختراع هي الوثيقة التي تمنحها سلطة خاصة إدارية في الدولة بناء على الطلب وفقا لشروط معينة تتضمن وصفا لاختراع معين يترتب عليها منح المخترع حقا مكتسبا في استثمار اختراعه لمدة معينة قابلة للتجديد وحمايته من التعدي والتقليد، هذا هو تعريف براءة الاختراع في الاصطلاح الجديد. فبراءة الاختراع سند، يرجع المخترع إلى إدارة دائرة معينة يعلن اختراعه، يعطوه هذا السند ليذيع اختراعه ويحميه من التقليد والغش ونحو ذلك، هذا هو براءة الاختراع. أثبتوا لهذا السند حقا، قالوا إن هذا السند هو ملك لهذا المخترع، وله حق مالي في هذا، فهو حق مالي يتصرف في هذا الحق بما يشاء من التعاوض والمعاوضة عليه، وأنه يدفع المعارضة عنه، يدفع أن يخترق هذا الاختراع، ويدفع ويتوارث إذا مات المخترع ينتقل إلى ورثته. هذه هي الأحكام المترتبة على الحق المالي العيني. إذا أثبتنا حقا ماليا لهذا السنة معناه يترتب هذه الأحكام كلها. حينئذ قالوا في إثبات حق براءة الاختراع لابد أن يثبت بدليل هذا الحق، مجرد إعطاء سند لأحد لم يثبت له حق بهذه الكيفية، حق عيني مالي يقبل على المعاوضة ويبذل بأزائه الماء ويتمال ويتوارث ويدفع عنه المزاحمين ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. قالوا أنه الحق الاختراع أو البراءة مثل حق الابتكار. هناك ذكرنا الأدلة، هناهم أيضا شبيهة بتلك الأدلة. قالوا يمكن إثباته من ناحيتين، الأولى كونه ملكا منصبا على مال، أي كونه حقا عينيا ماليا، أن هذا السند الذي يعطى لهذا ويسمى حق الاختراع، براءة الاختراع، هو حق ينصب على مال، أي أنه حق عيني مالي. لماذا يكون حقا عينيا ماليا؟ لأن فيه مصلحة، والمصلحة تارة تكون خاصة بهذا الشخص، وهو أن هذا الشخص يستفيد من هذا السند، مصلحة خاصة تعود إلى المخترع، وقد عبر عنه بأنه حق خاص مالي. هذه المصلحة هي حق خاص مالي، أثبتوا هذا المصلحة في ذلك. ومن ناحية الثانية أن في هذا السند والاختراع، براءة الاختراع، مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله، وهو بهذا العنوان يكون حقا من حقوق الله تبارك وتعالى لشمول نفعه. يعتبرون أن كل شيء إذا شمل نفعه وكان نفعه عاما هو حق من حقوق الله. فهاتان ناحيتان، كون هذا السند فيه مصلحة خاصة للمخترع، وكون هذا الاختراع يرجع إلى المصلحة العامة، أي المجتمع الإنساني يستفيد من هذا الاختراع. هذا هو الأول. حينئذ تكون المصلحة في حماية هذا الحق. إذا أثبتنا هاتان المصلحتان في هذا البراءة، سند البراءة الاختراع، تكون المصلحة حينئذ حماية هذا الحق، حماية هذا الحق، وهي تشجيع الاختراع والإبداع، كي يعلم من يبذل جهده في الاختراع إنه سيختص باستثماره، ويكون محميا من مزاحمته في استغلال ثمرة ابتكاره، فهو أحق باستثمار مزايا اختراعه الصناعية. هذا هو أثبت هذا الحق بواسطة هذه المصلحة، نحمي هذا الحق لأنه أولى باستثمار هذا الحق. كما أنهم استدلوا على كونه مالا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إما إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. تمسكوا بهذا بإطلاق هذا باعتبار أنه يشمل كل شيء مكتشف. هذه العبارة الشريفة يشمل كل شيء مكتشف ومنه الاختراعات. شيء مكتشف، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث استدل على ملكية هذا الحق، إن منفعة الحقوق المعنوية كالأعيان تعد مالا. هو حق معنوي ليس فيه شيء خارجي سوى أنه سند صدر من دائرة معينة لاستثمار المخترع اختراعه، ليس أكثر من ذلك. إلا هذا حق معنوي يعد مالا عند العرفي. هذه هي الأدلة التي استدل بها على إثبات كون سند البراءة أي براءة الاختراع حق مالي عيني يبذل بإزائه الماء، أي ما يترتب عليه ما يترتب على سائر الحقوق العينية المالية، هذا واضح. لكن استدل كذلك بعضهم، استدل على ملكية هذا الحق بأن منفعة الحقوق، بل استدل وعلى ذلك قالوا على هذا الأمر إذا أثبتنا حق كونه حقا ماديا عينيا يترتب عليه هذا الأمر حقوق، ليس حق واحد. نسبة الحق الأول نسبة الاختراع إلى المخترع دون غيره، أن هذا المخترع يختص بهذا الاختراع ونسبته إليه دون غيره، وحمايته من تقليد أو غش أو انتحال الآخرين. الثاني حق استثمار المخترع لاختراعه ثم توريثه بعد وفاته مدة معينة، هذا هو الحق الثاني. الحق الأول أن حق الاختصاص يثبت له، الحق الثاني حق استثماره وتوريثه بعد وفاته لمدة معينة، هم أثبتوا في هذا السنة هذه المدة المعينة، فتكون حماية هذا الحق مطلوبة شرعا اعتمادا على المصلحة كما تقدم بيانه. هناك مصلحتان، مصلحة شخصية مصلحة نوعية، تقتضيان أن نحمي هذا الحق من وندعه لصاحبه. هذه هي الأدلة التي استدل بها على إثبات هذا الحق أي حق براءة الاختراع. إلا أن الصحيح إن شيئا مما ذكر لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات ملكية براءة الاختراع أو إثبات الحق العيني بل مالي له، فإن مجرد صدور سند من دائرة معينة تثبت كون الاختراع لهذا المخترع لمخترع معين لا يثبت كونه مالا. مجرد أن يصدر سند أن هذا الاختراع هو هذا لهذا المخترع لا يثبت كون هذا السند له مالية، لا يثبت كونه مالا لفقد عناصر المالية التي تعتبر في مالية الأموال الذي سيأتي ذكرها وقد أشرنا إليها. مالية الأموال لها عناصر معينة تقوم تلك المالية، فقدت عنصرا من تلك العناصر لا تكون مالا ولا تعد مالا عند العرف. سيأتي إن شاء الله عند بحث في كلمة المال نذكر ذلك، خلاف عريض طويل عندهم. إلا إذا أصبح هذا السند بنفسه ذو اعتبار خاص يبذل بإزائه الأموال كالكمبيالات وأوراق النصيب، أوراق النصيب وأوراق البنكوت هي الدنانير الورقية التي عندنا هي لها اعتبار خاص يبذل بإزائه المال. الكمبيالة تباع وتشترى، أوراق اليانصيب بالشروط المعينة التي لا تكون محرمة تباع وتشترى، هذه لها اعتبار خاص. فهل سند البراءة وصل إلى هذه المرتبة بحيث هذا السند هو بنفسه يكون ذو اعتبار؟ هذا هو أثبتنا ذلك يبذل بإزائه المال، وإلا إذا لم نثبت ذلك فإنه لم يكن هذا مالا لفقد عناصر المالية فيه، حينئذ بشروط وسند البراءة لم يصل إلى هذه الدرجة عند الجميع. لم يقل أحد بأن سند البراءة مثل الكمبيالة مثل أوراق البنكوت مثل أوراق اليانصيب. وأما إثبات الحق العيني لهذا السند فهو يبتني على كونه مالا عند العرف والناس، وقد عرفت عدم تحقق عناصره، أن هذا السند يكون مالا هذا يحتاج إلى تحقق عناصر المالية، وهو هي هذه العناصر مفقودة في هذه الورقة الخاصة. سند براءة الاختراع يكون فيه هذا النوع من المالية، هذه مفقودة حينئذ. أما إثبات مالية باعتبار المصلحة الخاصة والعامة، لأن في هذا السند فيه مصلحة خاصة للمخترع، فيه مصلحة عامة للمجتمع الإنساني حيث يستفيدون من هذا الاختراع، هذه راجعة إلى المصالح المرسلة التي اعتمد الفقه السني عليه. إذا قلنا بأن المصالح المرسلة من الأدلة الشرعية لإثبات الأحكام الشرعية نقول به، أما إذا قلنا بأن المصالح المرسلة كالقياس والاستحسانات لا تكون لا تنهض أن يكون دليلا لتشريع حكم شرعي، فمثل هذه المصالح لم يكن كذلك. ليس كل شيء تكون فيه مصلحة لشخص أو تكون فيه مصلحة للنوع يكون مالا، لم يقل أحد بذلك. كثير من الأمور فيها مصالح، أهم الأشياء هو نبوة الأنبياء، مع أن نبوة الأنبياء فيه مصلحة لشخص النبي وفيه مصلحة للعموم الناس، لم يقل أحد بأن هذه النبوة تؤذل بإزائه ويكون حقا ماليا عينيا. ولذلك الآيات الكريمة كلها تدل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حينئذ فليس كل شيء فيه مصلحة خاصة أو فيه مصلحة نوعية ترجع إلى المجتمع الإنساني لابد أن يكون مالا. هذه هي النظرية المادية التي تقوم عليها النظام الرأسمالي، جعلوا لكل شيء أنه مال، هذه من أدلتهم. والعجب العجاب أن الفقه الإسلامي أي عندهم يعتبرون هذا أيضا من موجبات هذه المالية، ويريدون أن يثبتوا اقتصاد إسلامي مع هذه النظرية التي اعتمدوا عليها الفقه السني. هذا هو كله فقه سني، هذا الذي يقول مصلحة خاصة مصلحة عامة في الاختراع فلا بد أن يكون حقا ماليا عينيا. هذا يرجع إلى المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة في الفقه الإمامي لا اعتبار بها. هذا هو. فلم تكن قاعدة عامة في مالية الأشياء وملكيتها، فإنه ليس كل شيء يلبي المصلحتين يكون سببا في ماليته وملكيته إلا بناء على قانون المصالح المرسلة، وهو باطل في الفقه الإمامي. إذ الأحكام الشرعية سواء كانت من التكليفيات أو الوضعيات تتبع الأدلة الشرعية المعروفة وليست المصالح المرسلة منها. هذا هو الذي يقول. يضاف إلى هذا أنه هذه ترجع إلى المصالح المرسلة، أن إثبات المصلحة في شيء لإثبات ماليته هو بمنزلة الدور. أولاً كن نثبت المالية لأن تكون فيه مصلحة، ونريد أن نثبت من المصلحة مالية الشيء توقف الشيء على نفسه، فإن إثبات من الدور الباطل، فإن المصلحة إنما تثبت إذا كان للشيء الشيء مالا مسبقا. فإذا أردنا إثبات ماليته بالمصلحة يكون من توقف الشيء على نفسه. مصلحة من أين تأتي إذا كان مالا وأنت تريد أن تثبت المالية بالمصلحة؟ هذا من توقف الشيء على نفسه. وقد عرفت أن العرف، أما العرف الذي تمسك به، قد عرفت أن العرف لم يكن دليلا شرعيا لإثبات الأحكام، وإنما مهمته تشخيص الموضوعات فيما إذا لم يكن مستنده معروفا. أما إذا عرفنا بأن هذا العرف مبتني على النظرية المادية وكسب المال وجمع الثروات، هذا العرف لا اعتبار به أيضا، وله نظائر وبحوث في الفقه وسيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة. وأما الحديث الشريف فهو بمعزل عن المقام بالكلية، فهو يختص بما إذا كانت الأشياء على إباحتها الأصلية ولم يسبق إليها يد مسلم، وأما إثبات المالية به يكون من التمسك بالعام في الشبهة المسلمة. أولا هذا شيء مباح باق على إباحته الأصلية فيسبق إليه يد مسلم فيأخذه، هذا هو هذا. أما نريد أن نثبت بهذا الحديث مالية هذا الشيء، هذا من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، بل بموضوع نعلم بأنه لم يكن مالا، كيف نريد أن نثبت بحديث أن هذا الشيء مال من الأبواب؟ فليس في براءة الاختراع سوى حق الاختصاص، أن هذا الشخص ذهب وأعلن اختراعه عند هذه الدائرة المعينة بشروط معينة، أعطي له هذا السند، هذا السند يثبت له حق الاختصاص. وليس كل حق قابل للتعاوض والانتقال والتوارث كما سيأتي بيانه، ولكن يمكن بذل المال لصاحبه مقابل رفع اليد، مجرد رفع اليد أو بالاصطلاح اللي على الألسنة استنقاذ الحق، ليس الأمر كذلك مقابل الحق. ولكن ذكرنا وسيأتي في محله أن ليس كل مورد فيه حق الاختصاص يبذل بإزائه المال أيضا، فعن يجب مقابل رفع يده عن هذا الحق والتنازل عنه، وهو مقبول وله نظائر في الفقه كما ضربت لكم المثال. رجل سبق إلى هذا المكان في المسجد في الحرم الشريف جلس فيه ليتعبد، ويأتي شخص آخر إزالته من غير رضاه رضا حرام، وجلوسه في هذا لا يصح، إلا أنه يمكن لهذا الشخص أن يدفع لهذا الشخص مالا مقابل رفع اليد عن هذا الحق، وهو صحيح لا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى حق براءة الاختراع، وسيأتي في الدمة.